السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأول والآخر والباطن والظاهر، هو الولي الكريم المعطي القادر، جعل البركة في كل رمضان في الأوائل والأواسط والأواخر، واختص بمزيد الفضل العشر الأواخر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من وحده فاز في يوم تبلى فيه السرائر. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي العبد الشاكر، صلى الله عليه وسلم عدد كل ساكن ومتحرك وسائر، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الأوائل والأواخر. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، موضوع درسنا اليوم عن العشر الأواخر، تذكيرا وتشويقا وتحفيزا وتشجيعا. معاشر الصائمين، معاشر المحبين لرمضان، إن كان شهرنا المبارك قد ذهب جله فقد بقي لنا أجله، إن كان أكثر شهر رمضان قد ولى وذهب فإن الباقي لنا منه أغلى من الذهب، إن كان رمضان قد ذهب أكثره فقد بقي لنا أبركه، إن كان رمضان قد ذهب معظمه فقد بقي لنا أعظمه، فقد بقي من شهرنا خير كثير، والسعيد من يغنمه والمحروم من يحرمه. معاشر الفضلاء، إن أمرنا في الدنيا لأمر عجيب، نرى الأدلة والبراهين على أن الدنيا لا تساوي شيئا، وأنها ذاهبة ذاهبة، بل نرى يقينا أنها سريعة الذهاب، ومع ذلك نتمسك بها تمسكا عجيبا، بل بعضنا يعصي الله الذي خلقه والذي رباه بالنعم، ما من نعمة هو فيها إلا من ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعصيه من أجل الدنيا، من أجل لذائذ في الدنيا قد تقع في لحظات ثم تذهب وتتبعها الحسرات. منا من يلهو بهذه الدنيا الفانية حتى ينسى الآخرة ولا يفيق إلا حيث لا ينفع الندم، إذا عاين الملائكة وأدرك أنه مقدم على الحق ولا ينفعه الندم والتوبة إذ ذاك. إن من البراهين البينة على سرعة الدنيا وخسارة من يتمسك بها ولا يجعلها دارا لعمارة الآخرة شهر رمضان المبارك. شهر رمضان نتشوق إليه سنة كاملة، ننتظره بشوق، ثم فجأة يدخل علينا. سنة مرت من أعمارنا، طويت من آجالنا، واقتربنا من قبورنا، ندخل في شهرنا، فإذا بهم يقولون قد انتهت العشر الأوائل، وما هي إلا أيام كأنها لحيضات، وإذا بهم يقولون قد انتهت العشر الأواصب، ثم أسرع منها إذا دخلت العشر الأواخر مضت سريعا. وهذه حقيقة أعمارنا، والله إنها تمضي سريعة، وإننا لنجري سراعا إلى قبورنا، وإن الشأن كله فيما يكون بعد أن نفارق الدنيا. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. معاشر الإخوة، إن زيارتنا للقبور لنكون من أهلها قادمة قادمة، والله أعلم متى تكون، الله أعلم كم بقي لنا من أعمارنا، لكن والله سنصل إلى أول منازل الآخرة. فمن نجا إذاك فهو السعيد الناجي، ومن لم ينجو إذاك فما بعده أشد منه. يا إخوة، إن من فوائد شهر رمضان أنه يكشف لنا الحقيقة، لأننا نهتم بأيامه ونرقب أيامه ونلحظ أيامه. إنها الحقيقة اليقينية أن الدنيا سريعة الزوال، وأننا سائرون إلى قبورنا سريعين. نسأل الله أن نحمل الخير معنا، وأن يتوب علينا من ذنوبنا، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين. معاشر الفضلاء، قد هبت علينا نسائم العشر الأواخر من رمضان، فالليلة التي سندخلها بعد قليل هي آخر ليالي العشر الأواسط، ومع غروب شمس الغد الخميس ندخل العشر الأواخر. أقبلت علينا كما أقبلت علينا العام الماضي، فمنا من اجتهد إذاك، ومنا من قصر، وعندما انتهت العشر الأواخر الكل ندم، فالمجتهد ندم أنه ما ازداد اجتهادا، والمقصر ندم أنه ما اجتهد، والكل دعا الله أن يبلغه العشر الأواخر من عامنا هذا، ليقتنم ما فيها بالاجتهاد في الطاعات، وعزم إذاك على عدم تضييع شيء من وقتها. وربنا الكريم أنعم علينا فأبقانا، فهل نفي بعهودنا؟ أو نعود إلى غفلتنا وتسويفنا. نعم معاشر الصائمين المشتاقين، أقبلت العشر الأواخر وهي خير ليالي العام وأعظمها بركة، ولن تمر على الإنسان في عمره ليالي أبرك منها إلا أن تكون العشر الأواخر من رمضان من عام آخر. ونحن نرجو الله ربنا أن يبقينا ونتم هذه العشر الأواخر، وأن يعيننا فيها على الاجتهاد في ذكره وشكره وحسن عبادته. وليقل كل واحد منا لنفسه: وما يدريني لعلها أن تكون آخر عشر أواخر من رمضان أدركها. فكم من شخص أعرفه أدرك العشر الأواخر من رمضان الماضي وهو الآن في قبره. والعبرة بالخواتيم، فليجتهد كل واحد منا في جعلها أحسن عشر أواخر من رمضان مرت عليه في عمره. معاشر المشتاقين للعشر الأواخر من رمضان، كان إمامنا وقدوتنا ومن هو أحب إلينا من أنفسنا والناس أجمعين نبينا صلى الله عليه وسلم، يلتمس خير العشر الأواخر من رمضان وبركتها وبرها، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. تقول أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن من أحبها من المؤمنين، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم في الصحيح. وتقول رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. نعم حبيبنا ونبينا وقدوتنا ومن خيره ومن خيرنا كله في اتباعنا له صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر في العبادة اجتهادا عظيما. وكان من اجتهاده في العبادة ومن انشغاله في العبادة كان يعتزل النساء في العشر الأواخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من دنيانا الطيب والنساء، لكن كان لانشغاله بالعبادة واهتمامه بالعبادة وحرصه على العبادة في العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يعتزل النساء، بل كان يعتكف في مسجده ليتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى. كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة، فكان في العشرين الأول من رمضان يقوم وينام، لكن إذا دخلت العشر الأواخر هجر النوم وأحيا ليله كله، ويبقى مستيقظا يصلي لربه ويقرأ القرآن ويدعو الله سبحانه وتعالى. وقد كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت العشر يطيل صلاته في قيام الليل أكثر من بقية الليالي، ولا يجعلها ميزانا واحدا في كل الليالي، بل يطيل في بعضها أكثر من بعض. وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، أعني قيام الليل، في أوتار العشر الأواخر. فعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، يعني في ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة، يعني في ليلة 25، حتى ذهب شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، أي في ليلة 27، وصلى بنا في الثالثة أي الباقية، ودعا أهله ونساءه، أي جمعهم ليصلوا مع الجماعة، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الأربعة وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يعظم اهتمامه بأهله من جهة العبادة، فكان يوقظ أهله، وكان يحرص على أن يصيب أهله من النساء والصبيان خير من خير العشر الأواخر، فكان يوقظهم للاجتهاد في العبادة في ليالي العشر، ولا سيما في الليالي التي يعظم فيها الرجاء أن تكون فيها ليلة القدر، وهي الأوتار عموما، وليلة 27 خصوصا، على سبيل الرجاء لا على سبيل القطع واليقين. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 كان يدعو أهله ونساءه للصلاة مع الجماعة. وفي هذا معاشر الفضلاء دليل بين على أن صلاة القيام في أول الليل وآخره أفضل في الجماعة، وفي العشر الأواخر بالذات أفضل مع الجماعة حتى للنساء والأهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، يلتمس ليلة القدر ويطلبها، فقد جاء عن أبي سلمة رضي الله عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد رضي الله عنه فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ وفي هذا أن طلاب العلم من سنة السلف أنهم يخرجون إلى الأماكن التي يتنزه فيها من أجل طلب العلم ومن أجل انشراح النفس في تلك الأماكن، مما يعين طالب العلم على العلم. قال: فخرج أي بنا إلى النخل. فقال أبو سلمة: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. فقال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ليلة القدر، فقال له جبريل عليه السلام: إن ليلة القدر لم تكن في الليالي التي مضت، وإنما هي أمامك. قال: فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني إلى اعتكافه. رواه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اعتكفت 10 الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت 10 الأوسط ثم أتيت، فقيل لي: إنها في 10 الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف واعتكف الناس معه. رواه مسلم في الصحيح. فالمسلم يا معاشر المسلمين، والخائف على نفسه يا معاشر الخائفين، والراجي ما عند ربه يا معاشر الراجين، في اجتهاده في 10 الأواخر يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي استحضار هذا عند الاجتهاد في 10 الأواخر، فهذه في حد ذاتها عبادة، أن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة تؤجر عليها، فاستحضرها وانوها لتكون من الفائزين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بليلة القدر من أول رمضان، وذلك لعظيم ما فيها من الأجر للمؤمنين والمؤمنات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير. كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، رواه ابن ماجة. وقال الألباني: حسن صحيح، نعم والله، من لم يلتمس الخير في ليلة القدر متى يلتمسه؟ من لم ينشط للاجتهاد في العبادة في ليلة القدر فمتى ينشط؟ والله من لم تحركه ليلة القدر لينشط في عبادة الله ليلتمس خيرها وبركتها إنه محروم، لن ينشط في غيرها، سيحرم الخير كله. وتلكم الليلة المباركة العظيمة كثيرة الخيرات والبركات في شهر رمضان بنص القرآن والسنة. أما السنة فهذه الأحاديث التي سمعناها، وأما القرآن فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا نص على أن القرآن أنزل في شهر رمضان. ثم جاءنا النص على أن القرآن إنما أنزل في ليلة من ليالي رمضان هي ليلة القدر. قال الله عز وجل: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا قسم بالقرآن على القرآن، هذا قسم بالقرآن على القرآن. فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله في ليلة مباركة، أي كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فأنزل أفضل الكلام في أفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام صلى الله عليه وسلم بلغة العرب الكرام، لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيء بنوره ويقتبس من هداه ويسير وراءه، فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي. ولهذا قال: إنا كنا منذرين، فيها أي في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن، يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتابات التي تكتب وتميز، فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه، ثم وكلهم بعد وجوده في الدنيا، وكل به كراما كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. ثم إن الله تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة. هنا الحظوا يا إخوة، الله عز وجل يقدر مقادير السنة اللاحقة من ليلة القدر إلى مثلها من السنة القادمة، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فحري بالمؤمن أن يجتهد في الدعاء أن يرزقه الله الخير وأن يدفع عنه السوء، فإن هذا الدعاء قد يدفع شيئا كان سينزل به، إلا أن الله جعل دعاءه سبب دفعه وعدم نزوله. يقول الشيخ رحمه الله: ثم إن الله تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة، وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه أمرا من عندنا، أي هذا الأمر الحكيم أمر صادر من عندنا. إنا كنا مرسلين للرسل ومنزلين للكتب، والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره رحمة من ربك، أي أن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد، فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل. والله إن أعظم نعمة أن تكون من أهل القرآن مهتديا بهداه، وأن تكون من أهل السنة لازما غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنعم الله عليك بهذه النعمة فاحمد الله عليها، وسل الله الثبات عليها، واثبت ولو خالفك الأكثر. وإن وجدت أنك محروم من هذه النعمة، من نعمة الاهتداء بالقرآن والاهتداء بالسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك مع أهل الآراء والأهواء، فاعلم أنك محروم وأنك في طريق ضلال، فتدارك نفسك، ارجع إلى الكتاب والسنة، إلزم غرز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، افهم بفهمهم، وإياك أن تعدو غرزهم. نعم، يقول الشيخ: فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل، وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة فإنه من أجل ذلك، وسببه إنه هو السميع العليم، أي يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة. وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه فرحمهم بذلك ومن عليهم، فله تعالى الحمد والمنة والإحسان. هو سبحانه خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدبره والمتصرف فيه بما شاء إن كنتم موقنين، أي عالمين بذلك علما مفيدا لليقين. انتهى كلام الإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وقال سبحانه مخبرا المؤمنين والمؤمنات وممتنا عليهم ومحركا قلوبهم في سورة من قصار السور من أجل أن يعلموها وأن يحفظوها وأن ينشطوا بها. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم، القرآن نزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان، فليلة القدر ليلة عظيمة كما وصفها ربنا في الآيات التي تلوناها، فهي ليلة مباركة عظيمة القدر عند الله وعند المؤمنين، شريفة عظيمة الشرف، ومن يحييها يصير ذا قدر عظيم وشرف كريم. هي ليلة ضيقة زمنا، حيث أنها من المغرب إلى الفجر ويمضي وقتها سريعا، وهي ضيقة مكانا حيث تضيق الأرض من كثرة الملائكة عليهم السلام. وفي تلك الليلة تقدر أقدار تلك السنة من ليلتها إلى مثلها من العام القابل. ومن عظيم قدرها ولتعظيم قدرها قال العظيم سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر، تنويها بشرفها وجذبا للقلوب إليها. ليلة القدر خير من ألف شهر، هي خير للمؤمن والمؤمنة الذي يحييها في بركتها وفضلها وثوابها من ألف شهر، أي من 83 سنة وثلث السنة ليس فيهن ليلة القدر. فعوض الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن قصر أعمارها بليلة القدر. يا عبد الله، إذا أحييت ليلة القدر واجتهدت في العبادة مخلصا لله مبتعدا عن البدع، تكون كأنك عبدت الله 83 سنة وثلث السنة. فإن وفقك الله فاجتهدت في عامين ووافقت ليلة القدر، فاضرب هذا في اثنين، وهكذا كلما زدت. الله أكبر، والله إنه عوض عظيم، والله والله والله، لو اجتهدنا في رمضان كله من أوله صواما في نهاره قواما في ليله، لا نفتر ولا نقعد لكان قليلا في تحري ليلة القدر. فكيف والله قد رحمنا وأخبرنا أنها في عشر من شهر رمضان؟ ما هذا الفتور؟ ما هذا الغرور؟ ما هذه الغفلة؟ عشر ليال تمر سريعة، والبركة ماذا؟ بركة 83 سنة وثلث. الثواب ماذا؟ ثواب عبادة 83 سنة وثلث. يا قوم، ألا تدركون الفضل؟ ألا تدركون الخير؟ ما لقلوبنا لا تتحرك؟ ما لأجسادنا لا تنشط؟ ما لهممنا لا تعلو؟ إن الله أخبرنا ومن أصدق من الله قيلا. أخبرنا أنها خير من ألف شهر. ما أعظم الكريم وما أعظم الكرم من فضلها أنها تتنزل فيها الملائكة ويكثر تنزلها بالخيرات على بني آدم إلى الأرض، ولا يعلم عدد من ينزل في تلك الليلة من الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، وينزل معهم كبيرهم وأفضلهم جبريل عليه السلام الذي كان ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي بإذن ربهم وأمره، وهي ليلة سلام، كلها سلام في جميع أمورها سلام، يكثر فيها تسليم العباد قلوبهم لربهم وتسليم العباد أجسادهم لربهم وتسليم الناس بعضهم على بعض وتسليم الملائكة عليهم السلام على الناس، وهي سلام حتى في جوها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ليلة طاقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني لغيره. ومن فضلها أن ثواب قيامها يساوي ثواب قيام شهر رمضان كله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ففيها عوض لمن فاته القيام أو بعضه في العشرين الأول من رمضان. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كان كمن قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. فضلها عظيم والخير فيها عميم. الموفق من التمسها، والمحروم من لم يطلبها. علمنا من كتاب ربنا أنها في رمضان فصدقنا وآمنا، وعلمنا أنها من سنة نبي الله صلى الله عليه وعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان فصدقنا وآمنا. لكن هل انتبهنا من غفلتنا؟ هل عملنا لأنفسنا؟ هل نصحنا لأنفسنا؟ هل التمسنا الخير في هذه الليالي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بنا رؤوف رحيم يأمرنا ويحثنا، ونحن نزعم حبه وأننا نحبه إذا كان حبيبنا الأول من البشر، إذا كان حبيبنا الأول من البشر صلى الله عليه وسلم يطلب منا، كيف لا نجيب طلبه؟ كيف لا نسارع إلى هذا؟ كيف لا نتسابق جميعا؟ لنمتثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا الأول من البشر، مقدم على حبنا لأنفسنا. يقول لنا صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. اسمع يا عبد الله، اسمع يا أمة الله، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بنا، يقول: تحروا. فلماذا لا نتحرى؟ والله لو لم يرد في ليلة القدر من فضل نعلمه، لكن قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم تحروا، لكان حقيقا بالمحبين أن يبادروا إلى تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها. وقد قرر العلماء أن من اجتهد في العبادة في ليالي العشر كلها من أول ليلة 21 من غروب شمسها، يعني من غروب شمس يوم الخميس الغد إن شاء الله، إلى أن يخرج رمضان، فقد أصاب ليلة القدر. ولو لم يعلم، ليس من شرط إصابة ليلة القدر أن يعلم المؤمن أنها ليلة القدر، ولكن شرطها أن يتحراها، أن يجتهد بالعبادة فيها. فمن اجتهد في العشر فقد أصابها يقينا، وإن كان من المؤمنين من ينعم الله عليه فيعلم بقرائن أن تلك الليلة هي ليلة القدر، يشعر في قلبه بقرائن يراها أن تلك الليلة هي ليلة القدر، فيعلم وهو في تلك الليلة أنها ليلة القدر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي والألباني. انظروا يا إخوة، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت، يعني في نفس الليلة، أي ليلة هي ليلة القدر فما أقول فيها؟ ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لن تعلمي، بل أقرها. وهذا يدل على أن المؤمن والمؤمنة قد يعلم في الليلة نفسها أنها ليلة القدر، لكن هذا لا يعني أنه لا يجتهد في غيرها، ولكن هذه طمأنينة في القلب يجعلها الله لخلص من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإن عجز الإنسان عن التحري في العشر كلها لأسباب فليحرص على تحريها في السبع الأواخر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. رواه مسلم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري. فإن عجز عن تحريها في السبع البواقي كلها فليحرص على تحريها في ليالي الأوتار من السبع البواقي، يعني في ليلة 23 و25 و27 و29. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعن سالم عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر من رمضان فالتمسوها في الوتر منها. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. متفق عليه. فإن عجز الإنسان عن تحريها في الأوتار كلها فليحرص على تحريها في ليلة 23 و25 و27، فإنها الليالي التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى بأصحابه القيام فيها جماعة، فمن عجز عن تحريها في الليالي الثلاث فليتحرها في ليلة 23 و27. وجميل لو اعتكف في ليلة 27 فدخل المسجد قبل المغرب وخرج بعد الفجر، واعتكف في ليلة 23 فدخل المسجد قبل المغرب وخرج بعد الفجر. فأما ليلة 23 فلما جاء عند مسلم عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على وجهه وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول: هي 23. ولما روى أبو داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 من رمضان؟ قال: فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته، يعني انتظرته عند الباب، فمر بي فقال ادخل، فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال ناولني نعلي، فقام وقمت معه، فقال كأن لك حاجة؟ قلت أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال كم الليلة؟ قال فقلت 22 ليلة 22، قال هي الليلة. ثم رجع فقال أو القابلة، يريد ليلة 23. قال الألباني حسن صحيح، والأدلة الأخرى تدل على أن مراده صلى الله عليه وسلم ليلة 23 التي رجع فقالها، ولما رواه أبو داود عن عبد الله بن أنيس الجهني قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. انتبهوا، إذن للمجيء لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر الأواخر مزية، أنزلها إلى هذا المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23. فقيل لابنه كيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. وقال الألباني حسن صحيح، وعند مالك في الموطأ أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار فمرني بليلة أنزل لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. وأما ليلة 27 فلما سنذكره، فإن عجز عن تحريها في الليلتين فليتحرها ليلة 27، فإن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها، ويجمع أهله للصلاة فيها كما تقدم معنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وجاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وإن رغمت أنوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومما تراه جليا يا عبد الله عند نظرك في الأحاديث التي جاءت في ليلة القدر، تجد أنها دلت على أنها في العشر الأواخر، ثم تجد أدلة تطمع في كل ليلة بخصوصها، فاجتهد في الليالي كلها، وخصوصا أن السلف اختلفوا في الليالي هل هي باعتبار الأواخر أو باعتبار الأوائل، فقد يكون الوتر في نظرنا يوما زوجيا، وقد يكون اليوم الزوجي في نظرنا ليلة وترية، فمن اجتهد في العشر الأواخر ما دام مستطيعا فإنه يحصل الخير، كما أن جماعة من السلف ذهبوا إلى أن ليلة القدر تتنقل في كل عام، فوصيتي لنفسي وإخواني أن نعتبر هذه الليالي القادمة هي آخر ليالي أعمارنا، وأن بعدها سنموت، وقد يقع هذا وقد لا يقع، واليقين أن سنموت، لكن نحن في أنفسنا نعتبرها آخر ليالي في رمضان، آخر ليالي في أعمارنا، وهي ليالي مباركات. فوصيتي أن نجتهد من أولها إلى آخر لحظة في رمضان لعلنا أن نكون من الفائزين. نتحرى ونجتهد في الليل بالقيام، ويا عبد الله قم مع إمامك حتى ينصرف، واعلم أن صلاة الليل واحدة تبدأ بعد العشاء وتنتهي في آخر الليل. صلاتنا في الحرمين صلاة واحدة تبدأ بعد العشاء. بعض طلاب العلم يقول أنا أصلي معهم بعد العشاء وأذهب، وبعضهم يقول أنا آتي لما يسمونه التهجد وأذهب. اعلم أنك إن فعلت ما قمت مع إمامك حتى ينصرف. كيف أقوم مع إمامي حتى ينصرف؟ أصلي معه من بعد العشاء ثم ننصرف، نستريح إذا ما كنا معتكفين، ونتعشى ونرجع ونكمل نفس الصلاة إلى أن نوتر مع الإمام. نجتهد في قراءة القرآن، وقد كان للسلف العجب العجاب في قراءة القرآن في العشر الأواخر. منهم من كان يختم في النهار ختمة وفي الليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم كله ختمة. أقبل على قراءة القرآن ما استطعت، أكثر من الدعاء وأكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهنا بالمناسبة أقول يا إخوة، أكمل كلام من كلام البشر هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكمل دعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإياك أن تزيد شيئا فيه، ائت به كما هو، لأنك إن زدت فأنت تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وتظن أنك أحسن، جئت بشيء أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الكمال. بعض الناس يأتي يقول اللهم إنك عفو كريم، الله كريم بلا شك، لكن ليس في هذا الموضع يستحب قولها. هنا قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اجتهد في الصدقة جد، وزد جودا في العشر الأواخر من رمضان، أكثر من الاستغفار، لا تغفل عن الاستغفار في هذه العشر المباركات. أكرم نفسك يا عبد الله، والله قد تخرج من هذه العشر الأواخر ببركة عليك وعلى مالك وعلى أهل بيتك وفي دنياك، وبفوز عظيم في أخراك لا يقدر قدره إلا الله. والله والله إني أقسم أنك قد تخرج من هذه العشر الأواخر وقد تغيرت حياتك كلها إلى الأحسن، في نفسك، في أهلك، في عيالك، في مالك، في عبادتك. فلماذا تفرط؟ لماذا لا تجتهد؟ أيها الإخوة، الكلام في العشر الأواخر يحلو، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولو بقينا إلى العشاء ما ننتهي من الكلام في هذه العشر الأواخر، لكن انتقيت لكم شيئا، راجيا من ربي سبحانه أن يحرك قلبي أولا ويحرك قلوبكم، لنكون في هذه العشر من الفائزين المرحومين، ونعوذ بالله أن نكون من المحرومين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي بلغنا رمضان بمنه وكرمه وأعاننا بحوله وقوته على ما قدمنا في العشرين الأول، أسأله أن يتقبل منا ما قدمنا، وأن يضاعفه لنا أضعافا مضاعفة، وأن يحفظه لنا حتى نسر به عندما نلقاه سبحانه وتعالى، كما أسأل الله الذي من علينا بالفرح بقدوم العشر الأواخر أن يتمها علينا ونحن في عافية، وأن يعيننا فيها على ما يرضيه، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا من المسابقين المسارعين المقبولين في هذه العشر الأواخر، وأن يجعلنا ممن يخرجون من العشر الأواخر بالأجور العظيمة والمقامات الكريمة، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يكون قد رضي عنا سبحانه وتعالى، كما أسأل ربي سبحانه ألا يجعل ذلك آخر العهد برمضان. أسأل الله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وعافية وحال رشيدة. أسأل الله أن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك كما جمعتنا بحولك وقوتك وقدرتك في هذا المجلس في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، أسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأقاربنا ولجيراننا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وغدا إن شاء الله عز وجل يكون درسنا في إكمال تفسير سورة المزمل. بارك الله في الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأول والآخر والباطن والظاهر، هو الولي الكريم المعطي القادر، جعل البركة في كل رمضان في الأوائل والأواسط والأواخر، واختص بمزيد الفضل العشر الأواخر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من وحده فاز في يوم تبلى فيه السرائر. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي العبد الشاكر، صلى الله عليه وسلم عدد كل ساكن ومتحرك وسائر، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الأوائل والأواخر. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، موضوع درسنا اليوم عن العشر الأواخر تذكيرا وتشويقا وتحفيزا وتشجيعا. معاشر الصائمين، معاشر المحبين لرمضان، إن كان شهرنا المبارك قد ذهب جله فقد بقي لنا أجله، إن كان أكثر شهر رمضان قد ولى وذهب فإن الباقي لنا منه أغلى من الذهب، إن كان رمضان قد ذهب أكثره فقد بقي لنا أبركه، إن كان رمضان قد ذهب معظمه فقد بقي لنا أعظمه، فقد بقي من شهرنا خير كثير، والسعيد من يغنمه والمحروم من يحرمه. معاشر الفضلاء، إن أمرنا في الدنيا لأمر عجيب، نرى الأدلة والبراهين على أن الدنيا لا تساوي شيئا، وأنها ذاهبة ذاهبة، بل نرى يقينا أنها سريعة الذهاب، ومع ذلك نتمسك بها تمسكا عجيبا، بل بعضنا يعصي الله الذي خلقه والذي رباه بالنعم، ما من نعمة هو فيها إلا من ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعصيه من أجل الدنيا، من أجل لذائذ في الدنيا قد تقع في لحظات ثم تذهب وتتبعها الحسرات. منا من يلهو بهذه الدنيا الفانية حتى ينسى الآخرة ولا يفيق إلا حيث لا ينفع الندم، إذا عاين الملائكة وأدرك أنه مقدم على الحق ولا ينفعه الندم والتوبة إذ ذاك. إن من البراهين البينة على سرعة الدنيا وخسارة من يتمسك بها ولا يجعلها دارا لعمارة الآخرة شهر رمضان المبارك. شهر رمضان نتشوق إليه سنة كاملة، ننتظره بشوق، ثم فجأة يدخل علينا سنة مرت من أعمارنا، طويت من آجالنا واقتربنا من قبورنا، ندخل في شهرنا فإذا بهم يقولون قد انتهت العشر الأوائل، وما هي إلا أيام كأنها لحيضات، وإذا بهم يقولون قد انتهت العشر الأواصب، ثم أسرع منها إذا دخلت العشر الأواخر مضت سريعا. وهذه حقيقة أعمارنا، والله إنها تمضي سريعة، وإننا لنجري سراعا إلى قبورنا، وإن الشأن كله فيما يكون بعد أن نفارق الدنيا. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. معاشر الإخوة، إن زيارتنا للقبور لنكون من أهلها قادمة قادمة، والله أعلم متى تكون، الله أعلم كم بقي لنا من أعمارنا، لكننا والله سنصل إلى أول منازل الآخرة. فمن نجا إذاك فهو السعيد الناجي، ومن لم ينجو إذاك فما بعده أشد منه. يا إخوة، إن من فوائد شهر رمضان أنه يكشف لنا الحقيقة، لأننا نهتم بأيامه ونرقب أيامه ونلحظ أيامه. إنها الحقيقة اليقينية أن الدنيا سريعة الزوال، وأن سائرون إلى قبورنا سريعين. نسأل الله أن نحمل الخير معنا، وأن يتوب علينا من ذنوبنا، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين. معاشر الفضلاء، قد هبت علينا نسائم العشر الأواخر من رمضان، فالليلة التي سندخلها بعد قليل هي آخر ليالي العشر الأواسط، ومع غروب شمس الغد الخميس ندخل العشر الأواخر. أقبلت علينا كما أقبلت علينا العام الماضي، فمنا من اجتهد إذاك، ومنا من قصر. وعندما انتهت العشر الأواخر الكل ندم، فالمجتهد ندم أنه ما ازداد اجتهادا، والمقصر ندم أنه ما اجتهد، والكل دعا الله أن يبلغه العشر الأواخر من عامنا هذا، ليقتنم ما فيها بالاجتهاد في الطاعات، وعزم إذاك على عدم تضييع شيء من وقتها. وربنا الكريم أنعم علينا فأبقانا، فهل نفي بعهودنا أو نعود إلى غفلتنا وتسويفنا؟ نعم، معاشر الصائمين المشتاقين، أقبلت العشر الأواخر، وهي خير ليالي العام وأعظمها بركة، ولن تمر على الإنسان في عمره ليالي أبرك منها إلا أن تكون العشر الأواخر من رمضان من عام آخر. ونحن نرجو الله ربنا أن يبقينا ونتم هذه العشر الأواخر، وأن يعيننا فيها على الاجتهاد في ذكره وشكره وحسن عبادته. وليقل كل واحد منا لنفسه: وما يدريني لعلها أن تكون آخر عشر أواخر من رمضان أدركها. فكم من شخص أعرفه أدرك العشر الأواخر من رمضان الماضي وهو الآن في قبره. والعبرة بالخواتيم، فليجتهد كل واحد منا في جعلها أحسن عشر أواخر من رمضان مرت عليه في عمره. معاشر المشتاقين للعشر الأواخر من رمضان، كان إمامنا وقدوتنا ومن هو أحب إلينا من أنفسنا والناس أجمعين نبينا صلى الله عليه وسلم، يلتمس خير العشر الأواخر من رمضان وبركتها وبرها، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. تقول أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها وعن أبيها وعن من أحبها من المؤمنين، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم في الصحيح. وتقول رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. نعم، حبيبنا ونبينا وقدوتنا ومن خيره ومن خيرنا كله في اتباعنا له صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزرة، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر في العبادة اجتهادا عظيما. وكان من اجتهاده في العبادة ومن انشغاله في العبادة كان يعتزل النساء في العشر الأواخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من دنيانا الطيب والنساء، لكن كان لانشغاله بالعبادة واهتمامه بالعبادة وحرصه على العبادة في العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يعتزل النساء، بل كان يعتكف في مسجده ليتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى. كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة، فكان في العشرين الأول من رمضان يقوم وينام، لكن إذا دخلت العشر الأواخر هجر النوم وأحيا ليله كله، ويبقى مستيقظا يصلي لربه ويقرأ القرآن ويدعو الله سبحانه وتعالى. وقد كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت العشر يطيل صلاته في قيام الليل أكثر من بقية الليالي، ولا يجعلها ميزانا واحدا في كل الليالي، بل يطيل في بعضها أكثر من بعض. وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، أعني قيام الليل، في أوتار العشر الأواخر. فعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، يعني في ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة، يعني في ليلة 25، حتى ذهب شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، أي في ليلة 27، وصلى بنا في الثالثة أي الباقية، ودعا أهله ونساءه، أي جمعهم ليصلوا مع الجماعة، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الأربعة وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يعظم اهتمامه بأهله من جهة العبادة، فكان يوقظ أهله، وكان يحرص على أن يصيب أهله من النساء والصبيان خير من خير العشر الأواخر، فكان يوقظهم للاجتهاد في العبادة في ليالي العشر، ولا سيما في الليالي التي يعظم فيها الرجاء أن تكون فيها ليلة القدر، وهي الأوتار عموما، وليلة 27 خصوصا، على سبيل الرجاء لا على سبيل القطع واليقين. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. رواه الترمذي وصححه وصححه الألباني. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 كان يدعو أهله ونساءه للصلاة مع الجماعة. وفي هذا معاشر الفضلاء دليل بين على أن صلاة القيام في أول الليل وآخره أفضل في الجماعة، وفي العشر الأواخر بالذات أفضل مع الجماعة حتى للنساء والأهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، يلتمس ليلة القدر ويطلبها، فقد جاء عن أبي سلمة رضي الله عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد رضي الله عنه فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث. وفي هذا أن طلاب العلم من سنة السلف أنهم يخرجون إلى الأماكن التي يتنزه فيها من أجل طلب العلم ومن أجل انشراح النفس في تلك الأماكن، مما يعين طالب العلم على العلم. قال: فخرج أي بنا إلى النخل. فقال أبو سلمة: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. فقال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ليلة القدر، فقال له جبريل عليه السلام: إن ليلة القدر لم تكن في الليالي التي مضت، وإنما هي أمامك. قال فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني إلى اعتكافه. رواه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت. فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف واعتكف الناس معه. رواه مسلم في الصحيح. فالمسلم يا معاشر المسلمين، والخائف على نفسه يا معاشر الخائفين، والراجي ما عند ربه يا معاشر الراجين، في اجتهاده في العشر الأواخر يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي استحضار هذا عند الاجتهاد في العشر الأواخر، فهذه في حد ذاتها عبادة، أن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة تؤجر عليها، فاستحضرها وانوها لتكون من الفائزين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بليلة القدر من أول رمضان، وذلك لعظيم ما فيها من الأجر للمؤمنين والمؤمنات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. وقال الألباني: حسن صحيح. نعم والله، من لم يلتمس الخير في ليلة القدر متى يلتمسه؟ من لم ينشط للاجتهاد في العبادة في ليلة القدر فمتى ينشط؟ والله، من لم تحركه ليلة القدر لينشط في عبادة الله ليلتمس خيرها وبركتها، إنه محروم، لن ينشط في غيرها، سيحرم الخير كله. وتلكم الليلة المباركة العظيمة، كثيرة الخيرات والبركات في شهر رمضان بنص القرآن والسنة. أما السنة فهذه الأحاديث التي سمعناها، وأما القرآن فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا نص على أن القرآن أنزل في شهر رمضان. ثم جاءنا النص على أن القرآن إنما أنزل في ليلة من ليالي رمضان هي ليلة القدر. قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا قسم بالقرآن على القرآن، هذا قسم بالقرآن على القرآن، فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله في ليلة مباركة أي كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فأنزل أفضل الكلام في أفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام صلى الله عليه وسلم بلغة العرب الكرام، لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيء بنوره ويقتبس من هداه ويسير وراءه، فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي. ولهذا قال: إنا كنا منذرين، فيها أي في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن، يفرق كل أمر حكيم أي يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتابات التي تكتب وتميز فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه، ثم وكلهم بعد وجوده في الدنيا، وكل به كراما كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. ثم إن الله تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة. هنا الحظوا يا إخوة، الله عز وجل يقدر مقادير السنة اللاحقة من ليلة القدر إلى مثلها من السنة القادمة، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فحري بالمؤمن أن يجتهد في الدعاء أن يرزقه الله الخير وأن يدفع عنه السوء، فإن هذا الدعاء قد يدفع شيئا كان سينزل به، إلا أن الله جعل دعاءه سبب دفعه وعدم نزوله. يقول الشيخ رحمه الله: ثم إن الله تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة، وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه أمرا من عندنا، أي هذا الأمر الحكيم أمر صادر من عندنا. إنا كنا مرسلين للرسل ومنزلين الكتب والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره رحمة من ربك، أي أن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد، فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل. والله إن أعظم نعمة أن تكون من أهل القرآن مهتديا بهداه، وأن تكون من أهل السنة لازما غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنعم الله عليك بهذه النعمة فاحمد الله عليها، وسل الله الثبات عليها، واثبت ولو خالفك الأكثر. وإن وجدت أنك محروم من هذه النعمة، من نعمة الاهتداء بالقرآن والاهتداء بالسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك مع أهل الآراء والأهواء، فاعلم أنك محروم وأنك في طريق ضلال، فتدارك نفسك، ارجع إلى الكتاب والسنة، الزم غرز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، افهم بفهمهم، وإياك أن تعدو غرزهم. نعم، يقول الشيخ: فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل، وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة فإنه من أجل ذلك، وسببه إنه هو السميع العليم، أي يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة. وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه فرحمهم بذلك ومن عليهم، فله تعالى الحمد والمنة والإحسان. هو سبحانه خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدبره والمتصرف فيه بما شاء، إن كنتم موقنين، أي عالمين بذلك علما مفيدا لليقين. انتهى كلام الإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وقال سبحانه مخبرا المؤمنين والمؤمنات وممتنا عليهم ومحركا قلوبهم في سورة من قصار السور من أجل أن يعلموها وأن يحفظوها وأن ينشطوا بها. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم، القرآن نزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان، فليلة القدر ليلة عظيمة كما وصفها ربنا في الآيات التي تلوناها، فهي ليلة مباركة عظيمة القدر عند الله وعند المؤمنين، شريفة عظيمة الشرف، ومن يحييها يصير ذا قدر عظيم وشرف كريم. هي ليلة ضيقة زمنا، حيث أنها من المغرب إلى الفجر ويمضي وقتها سريعا، وهي ضيقة مكانا حيث تضيق الأرض من كثرة الملائكة عليهم السلام. وفي تلك الليلة تقدر أقدار تلك السنة من ليلتها إلى مثلها من العام القابل، ومن عظيم قدرها ولتعظيم قدرها قال العظيم سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر، تنويها بشرفها وجذبا للقلوب إليها. ليلة القدر خير من ألف شهر، هي خير للمؤمن والمؤمنة الذي يحييها في بركتها وفضلها وثوابها من ألف شهر، أي من 83 سنة وثلث السنة ليس فيهن ليلة القدر. فعوض الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن قصر أعمارها بليلة القدر. يا عبد الله، إذا أحييت ليلة القدر واجتهدت في العبادة مخلصا لله مبتعدا عن البدع، تكون كأنك عبدت الله 83 سنة وثلث السنة. فإن وفقك الله فاجتهدت في عامين ووافقت ليلة القدر، فاضرب هذا في 2، وهكذا كلما زدت. الله أكبر، والله إنه عوض عظيم، والله والله والله، لو اجتهدنا في رمضان كله من أوله صواما في نهاره قواما في ليله، لا نفطر ولا نقعد لكان قليلا في تحري ليلة القدر. فكيف والله قد رحمنا وأخبرنا أنها في 10 من شهر رمضان؟ ما هذا الفتور؟ ما هذا الغرور؟ ما هذه الغفلة؟ 10 ليال تمر سريعة والبركة ماذا؟ بركة 83 سنة وثلث. الثواب ماذا؟ ثواب عبادة 83 سنة وثلث. يا قوم، ألا تدركون الفضل؟ ألا تدركون الخير؟ ما لقلوبنا لا تتحرك؟ ما لأجسادنا لا تنشط؟ ما لهممنا لا تعلو؟ إن الله أخبرنا، ومن أصدق من الله قيلا، أخبرنا أنها خير من 1000 شهر. ما أعظم الكريم وما أعظم الكرم من فضلها أنها تتنزل فيها الملائكة ويكثر تنزلها بالخيرات على بني آدم إلى الأرض، ولا يعلم عدد من ينزل في تلك الليلة من الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، وينزل معهم كبيرهم وأفضلهم جبريل عليه السلام الذي كان ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي بإذن ربهم وأمره، وهي ليلة سلام، كلها سلام، في جميع أمورها سلام، يكثر فيها تسليم العباد قلوبهم لربهم وتسليم العباد أجسادهم لربهم وتسليم الناس بعضهم على بعض وتسليم الملائكة عليهم السلام على الناس، وهي سلام حتى في جوها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني لغيره. ومن فضلها أن ثواب قيامها يساوي ثواب قيام شهر رمضان كله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ففيها عوض لمن فاته القيام أو بعضه في العشرين الأول من رمضان. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كان كمن قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. فضلها عظيم والخير فيها عميم. الموفق من التمسها، والمحروم من لم يطلبها. علمنا من كتاب ربنا أنها في رمضان فصدقنا وآمنا، وعلمنا أنها من سنة نبي الله صلى الله عليه، وعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان فصدقنا وآمنا. لكن هل انتبهنا من غفلتنا؟ هل عملنا لأنفسنا؟ هل نصحنا لأنفسنا؟ هل التمسنا الخير في هذه الليالي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بنا رؤوف رحيم يأمرنا ويحثنا، ونحن نزعم حبه وأننا نحبه إذا كان حبيبنا الأول من البشر، إذا كان حبيبنا الأول من البشر صلى الله عليه وسلم يطلب منا، كيف لا نجيب طلبه؟ كيف لا نسارع إلى هذا؟ كيف لا نتسابق جميعا لنمتثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا الأول من البشر، مقدم على حبنا لأنفسنا. يقول لنا صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. اسمع يا عبد الله، اسمع يا أمة الله، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بنا يقول: تحروا. فلماذا لا نتحرى؟ والله لو لم يرد في ليلة القدر من فضل نعلمه، لكن قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم تحروا لكان حقيقا بالمحبين أن يبادروا إلى تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها. وقد قرر العلماء أن من اجتهد في العبادة في ليالي العشر كلها من أول ليلة 21 من غروب شمسها، يعني من غروب شمس يوم الخميس الغد إن شاء الله، إلى أن يخرج رمضان، فقد أصاب ليلة القدر. ولو لم يعلم، ليس من شرط إصابة ليلة القدر أن يعلم المؤمن أنها ليلة القدر، ولكن شرطها أن يتحراها، أن يجتهد بالعبادة فيها. فمن اجتهد في العشر فقد أصابها يقينا، وإن كان من المؤمنين من ينعم الله عليه فيعلم بقرائن أن تلك الليلة هي ليلة القدر، يشعر في قلبه بقرائن يراها أن تلك الليلة هي ليلة القدر، فيعلم وهو في تلك الليلة أنها ليلة القدر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي والألباني. انظروا يا إخوة، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت، يعني في نفس الليلة، أي ليلة هي ليلة القدر فما أقول فيها؟ ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لن تعلمي، بل أقرها. وهذا يدل على أن المؤمن والمؤمنة قد يعلم في الليلة نفسها أنها ليلة القدر، لكن هذا لا يعني أنه لا يجتهد في غيرها، ولكن هذه طمأنينة في القلب يجعلها الله لخلص من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن عجز الإنسان عن التحري في العشر كلها لأسباب، فليحرص على تحريها في السبع الأواخر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. رواه مسلم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري. فإن عجز عن تحريها في السبع البواقي كلها فليحرص على تحريها في ليالي الأوتار من السبع البواقي، يعني في ليلة 23 و25 و27 و29 فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعن سالم عن أبيه بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر من رمضان، فالتمسوها في الوتر منها. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. متفق عليه. فإن عجز الإنسان عن تحريها في الأوتار كلها فليحرص على تحريها في ليلة 23 و25 و27، فإنها الليالي التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى بأصحابه القيام فيها جماعة، فمن عجز عن تحريها في الليالي الثلاث فليتحرها في ليلة 23 و27. وجميل لو اعتكف في ليلة 27 فدخل المسجد قبل المغرب وخرج بعد الفجر، واعتكف في ليلة 23 فدخل المسجد قبل المغرب وخرج بعد الفجر. فأما ليلة 23 فلما جاء عند مسلم عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على وجهه وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول: هي 23. ولما روى أبو داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 من رمضان؟ قال: فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته، يعني انتظرته عند الباب، فمر بي فقال: ادخل. فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال: ناولني نعلي. فقام وقمت معه فقال: كأن لك حاجة؟ قلت: أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال: كم الليلة؟ قال: فقلت: 22، ليلة 22. قال: هي الليلة. ثم رجع فقال: أو القابلة، يريد ليلة 23. قال الألباني: حسن صحيح، والأدلة الأخرى تدل على أن مراده صلى الله عليه وسلم ليلة 23 التي رجع فقالها. ولما رواه أبو داود عن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قلت يا رسول الله، إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. انتبهوا، إذن للمجيء لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر الأواخر مزية، أنزلها إلى هذا المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23. فقيل لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. وقال الألباني: حسن صحيح. وعند مالك في الموطأ أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، فمرني بليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23 من رمضان. وأما ليلة 27 فلما سنذكره، فإن عجز عن تحريها في الليلتين فليتحرها ليلة 27. فإن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها، ويجمع أهله للصلاة فيها كما تقدم معنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وجاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه: وإن رغمت أنوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومما تراه جليا يا عبد الله عند نظرك في الأحاديث التي جاءت في ليلة القدر، تجد أنها دلت على أنها في العشر الأواخر، ثم تجد أدلة تطمع في كل ليلة بخصوصها. فاجتهد في الليالي كلها، وخصوصا أن السلف اختلفوا في الليالي هل هي باعتبار الأواخر أو باعتبار الأوائل. فقد يكون الوتر في نظرنا يوما زوجيا، وقد يكون اليوم الزوجي في نظرنا ليلة وترية. فمن اجتهد في العشر الأواخر ما دام مستطيعا فإنه يحصل الخير، كما أن جماعة من السلف ذهبوا إلى أن ليلة القدر تتنقل في كل عام. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نعتبر هذه الليالي القادمة هي آخر ليالي أعمارنا، وأن بعدها سنموت، وقد يقع هذا وقد لا يقع، واليقين أن سنموت، لكن نحن في أنفسنا نعتبرها آخر ليالي في رمضان، آخر ليالي في أعمارنا، وهي ليالي مباركات. فوصيتي أن نجتهد من أولها إلى آخر لحظة في رمضان، لعلنا أن نكون من الفائزين. نتحرى ونجتهد في الليل بالقيام، ويا عبد الله قم مع إمامك حتى ينصرف، واعلم أن صلاة الليل واحدة تبدأ بعد العشاء وتنتهي في آخر الليل. صلاتنا في الحرمين صلاة واحدة تبدأ بعد العشاء. بعض طلاب العلم يقول: أنا أصلي معهم بعد العشاء وأذهب. وبعضهم يقول أنا آتي لما يسمونه التهجد أذهب. اعلم أنك إن فعلت ما قمت مع إمامك حتى ينصرف. كيف أقوم مع إمامي حتى ينصرف؟ أصلي معه من بعد العشاء ثم ننصرف نستريح إذا ما كنا معتكفين، ونتعشى ونرجع ونكمل نفس الصلاة إلى أن نوتر مع الإمام. نجتهد في قراءة القرآن، وقد كان للسلف العجب العجاب في قراءة القرآن في العشر الأواخر. منهم من كان يختم في النهار ختمة وفي الليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم كله ختمة. أقبل على قراءة القرآن ما استطعت، أكثر من الدعاء وأكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهنا بالمناسبة أقول يا إخوة، أكمل كلام من كلام البشر هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكمل دعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإياك أن تزيد شيئا فيه، ائت به كما هو، لأنك إن زدت فأنت تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وتظن أنك أحسن، جئت بشيء أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الكمال. بعض الناس يأتي يقول اللهم إنك عفو كريم، الله كريم بلا شك، لكن ليس في هذا الموضع يستحب قولها. هنا قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اجتهد في الصدقة جد وزد جودا في العشر الأواخر من رمضان، أكثر من الاستغفار، لا تغفل عن الاستغفار في هذه العشر المباركات. أكرم نفسك يا عبد الله، والله قد تخرج من هذه العشر الأواخر ببركة عليك وعلى مالك وعلى أهل بيتك وفي دنياك، وبفوز عظيم في أخراك لا يقدر قدره إلا الله. والله والله إني أقسم أنك قد تخرج من هذه العشر الأواخر وقد تغيرت حياتك كلها إلى الأحسن، في نفسك، في أهلك، في عيالك، في مالك، في عبادتك. فلماذا تفرط؟ لماذا لا تجتهد؟ أيها الإخوة، الكلام في العشر الأواخر يحلو، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولو بقينا إلى العشاء ما ننتهي من الكلام في هذه العشر الأواخر، لكن انتقيت لكم شيئا راجيا من ربي سبحانه أن يحرك قلبي أولا ويحرك قلوبكم لنكون في هذه العشر من الفائزين المرحومين، ونعوذ بالله أن نكون من المحرومين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي بلغنا رمضان بمنه وكرمه وأعاننا بحوله وقوته على ما قدمنا في العشرين الأول، أسأله أن يتقبل منا ما قدمنا، وأن يضاعفه لنا أضعافا مضاعفة، وأن يحفظه لنا حتى نسر به عندما نلقاه سبحانه وتعالى. كما أسأل الله الذي من علينا بالفرح بقدوم العشر الأواخر أن يتمها علينا ونحن في عافية، وأن يعيننا فيها على ما يرضيه، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا من المسابقين المسارعين المقبولين في هذه العشر الأواخر، وأن يجعلنا ممن يخرجون من العشر الأواخر بالأجور العظيمة والمقامات الكريمة، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يكون قد رضي عنا سبحانه وتعالى. كما أسأل ربي سبحانه ألا يجعل ذلك آخر العهد برمضان، أسأل الله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وعافية وحال رشيدة. أسأل الله أن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك كما جمعتنا بحولك وقوتك وقدرتك في هذا المجلس في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، أسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأقاربنا ولجيراننا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وغدا إن شاء الله عز وجل يكون درسنا في إكمال تفسير سورة المزمل. بارك الله في الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.